الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما، إلى آخره. وتبين أن من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات فإنها لا تحل له، إلا إذا طلق، فإن إذا نكحت زوجا آخر بنكاح صحيح وجامعها، يقول حتى تنكح زوجا غيره، حتى يطعها زوج غيره. وبينا أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، فإن تزوجها من أجل أن يحلها لزوجها الأول فإنها لا تحل للزوج الأول، كما أنها لا تحل للزوج الثاني، لأن نكاحه غير صحيح. وقد جاءت امرأة رفاعة القرظي الذي طلقها ثلاث مرات فتزوجت بعدهم برجل هو عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء، ولكنه لم يكن فيه قوة على الجماع، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له: يا رسول الله، إن رفاعة القرظي طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وليس معه يا رسول الله إلا مثل هبة الثوب، وأخذت بطرف ثوبها تشير به، يعني أنه ليس به قدرة على الجماع. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال لها: لا، حتى تذوقي عتيبته ويذوق عتيبته. فالمهم أنه لا بد من أن يطأها الزوج الثاني وأن يكون النكاح صحيحا. نعم. فالمهم أنه لا بد من أن يتزوجها، من أن يطأها الزوج الثاني ويكون عقد نكاحه صحيحا. والحكمة من ذلك أن تمام الرغبة في المرأة لا تكون إلا بعد الجماع، فإن طلقها قبل الجماع فإنه يوشك أن يكون تزوجها من أجل أن يحلها للأول لا لرغبة فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها قطع ما كان عليه أهل الجاهلية في تكرار الطلاق على المرأة دون تحديد، فيطلقها فإذا قامت انتهاء العدة راجعها، ثم طلقها فإذا اعتدت وقاربت إكراء العدة راجعها، ثم طلقها. وهل من جرى أبد الآبدين؟ فحدد الله تبارك وتعالى ذلك في ثلاث تطبيقات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخلع ليس بطلاق، لأنه لو كان طلاقا لكان قوله: فإن طلقها هي الطلقة الرابعة. والخلع هو فراق الرجل زوجته بعوض تبذله هي أو غيرها له، يعني أن يسابقها على عوض. فإن كان برفض الخلع أو رفض الفداء أو ما أشبه هنا فإنه خلع، يعني فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. وإن كان برفض الطلاق فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يعتبر طلاقا يحسب عليه أو يعتبر فسخا لا يحسب عليه. مثال ذلك: امرأة كرهت البقاء مع زوجها لعذر شرعي لطلبت الفراق، فاتفق معها على أن تجعل له شيئا من المال ويطلقها. فهنا إما أن يقول: خالعت زوجتي بعوض أجره كذا وكذا، أو فسخت زوجتي بعوض أجره كذا وكذا، أو فاديتها بعوض أجره كذا وكذا، فهذا لا يستبق من الطلاق. وإما أن يقول طلقت زوجتي بعوض أجره كذا وكذا، فهنا قال بعض أهل العلم إنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض أهل العلم إنه لما وقع بلفظ الطلاق صار من الطلاق فيحسب عليه، فإذا كان هذا آخر مرة وأن يكون طلقها قبل ذلك مرتين ثم طلقها هذه الثالثة التي فيها الفدية، فإن قلنا بأنه طلاق حرمت عليه حتى تنجع زوجا غيره، وإن قلنا إنه ليس بطلاق فإنها لا تحرم عليه لأن هذا فسخ. هذا إذا وقع بلفظ طلقت امرأتي على عوض قدر كذا وكذا. ولذلك نقول في إخواننا الذين يكتبون مثل هذه الأشياء إنه إذا أتاهم زوجان ويريدان أن يتفارقا على عوض، فإن الذي ينبغي للكاتب بينهما أن يلاحظ هذا وأن يقول حضر عندي فلان وفلانة ففارقها على عوض القدر وكذا وكذا، أو فخالعها على عوض القدر وكذا وكذا، أو فاداها على عوض القدر وكذا وكذا، ولا يقول طلقها، وذلك من أجل أن لا يحتفى عليه من الطلاق. وهذه مسألة لا ينتبه لها إلا من كان عنده علم. ومن ثم أقول ينبغي لجميع الذين يكتبون وثائق الناس أن يكون لديهم علم فيما يكتبون. من ذلك هذه المسألة، ومن ذلك أن بعض الناس عندما يكتب الوصية لشخص أوصى في بيته أن يكون في أعمال الجر مثلا، بعض الكتاب يكون عنده شيء من الجهل يكتب بأن يقول إني وكلت فلانا بعد موتي بكذا وكذا أو على كذا وكذا، هذا غلط، لأن الأمر بالتصرف بعد الموت لا يسمى وكالة وإنما يسمى وصية. فيقول كاتب أوصيت إلى فلان بعد موتي بكذا وكذا، يصرف في أعمال الجزء ثم ثابت في أي عمل خير يريده. فالمهم أنه يجب أن يعرف الكاتب الفرق بين الوصية وبين الوكالة. الوكالة قال العلماء إنها تنفسخ إذا مات الموكل، والوصية لا تكون إلا بعد موت الموكل، فبينهما فرق عظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق اسم الرجعة على العقد الجديد، يقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أن يطلق من الزوج الثاني، أن يتراجع عن الزوج الأول والثاني، ففيه إطلاق الرجعة على العقد الجديد. ولكن هذا في اصطلاح الفقهاء لا يسمى رجعة، الفقهاء يرون أن الرجعة هي رد المرأة الرجعية إلى النكاح وهي مطلقة على غير عوض دون الثلاث. لكن لا شك أن القرآن حاكم لا محكوم عليه. ننتقل من هذا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهو حائض، فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر مر عبد الله فليراجعها. فمن العلم من قال إن قوله فليراجعها يعني بعد الطلاق ويقع طلاق الحائض، ومنهم من قال فليراجعها فليردها إلى نكاح الأول، وليس المراد أقطع عن الطلاق، وعلى هذا فالطلاق في الحيض لا يقع. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع؟ فالأئمة الأربعة وجمهور علماء الأمة يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأنه لا فرق بين طلاق الحائض والطاهر، ومنهم من يرى أنه لا يقع، ولكن هي مسألة أو أن بعض الناس إذا طلق زوجته آخر طلقة جاء يستحي ويقول طلقتها في المرة الأولى قبل 10 سنوات وهي حائض، يريد أن يطلق الطلقة الأولى على فهم أن يكون عنده مراجعة. فنقول سبحان الله لك 10 سنوات وقد طلقتها وهي حائض، وتأتي اليوم تقول أنك طلقتها وهي حائض، أرأيت لو أنها تزوجت بعد أن تمت عدتها من طلقتك الأولى أتقول للزوج الثاني إنها زوجتي؟ هو لا يقول هذا لا شك، لكن لما راقب من الحيل جاء يقول إني طلقتها الطلقة الأولى على وهي حائض، وربما يقول وطلقتها الطلقة الثانية في طهر جماعتها فيه، وربما يقول وطلقتها الثالثة في جد الغضب، ثم يبقى لم يطلق حتى الآن. وهذا لا شك أنه من باب التوائد وأحكام الله عز وجل. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن لا يتعدى حدود الله، وأن لا يتطلب ما يكون فيه الرخص على غير وجه شرعي. وإلهنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد.